من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الخامسة في صفحة 352. يقول المصنف حفظه الله: يشترط في زكاة الذهب هو أن لا يكون الذهب مغشوشا، بمعنى أنه إذا حصل خلط ما بين الذهب ومعدن آخر فهنا هذا الذهب ليس خالصا، فإذا قلنا بوجوب الزكاة فالزكاة هل تجب فقط على الذهب الخالص أو تشمل الذهب المغشوش؟ وقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله وغيره أنه الذهب كالطين، كما أن الطين عند بناء البيت من الطين لا بد أن يضاف إليه القصب والبرد والتبن لأجل تماسكه، كذلك الذهب لا بد أن يضاف إليه شيء آخر كالنحاس لكي يكون الذهب متماسكا، لأن الذهب من المعادن اللينة، فلا نستطيع أن نجعل الذهب متماسكا لوحده، وإنما لا بد عليه على الصانع أو على العامل أن يضيف إليه ماذا؟ أن يضيف إليه معدنا آخر. وهذه القضية بعد أهل العرف أهل الصنعة يعرفون هذه القضية. إذن أصبح الخلط محل اختلاف لو محل تسليم؟ لا، محل تسليم، لابد من الخلط. زين. ولذلك صبرا، من يجون إلى دينار الذهب مثلا يقولون هو 20 حمصة مثلا، يعني يقولون بيه 18 حمصة ذهب خالص واثنين فضة أو اثنين نحاس، إذن هم يعلمون بوجود ماذا؟ بوجود معدن آخر. إذن هنا نقول إذا حصل غش هل يخرج الذهب من عنوان الذهب؟ فإذا كان المدى على الذهب الخالص، إذن هذا الدينار ذهب خالص لو مو خالص؟ ليس خالصا. إذن هنا المدار على ماذا في وجوب الزكاة؟ إذا كان المدار على الذهب الخالص فهذا ليس ذهبا خالصا، معناه لا تجب الزكاة في الذهب المغشوش. يقول المصنف هنا: عندنا قولان. القول الأول هو ما ذهب إليه المشهور أن الزكاة تكون على الذهب الخالص فقط، وعندما نأتي إلى الدينار فمن الواضح هنا نلحظ إذا كان عندك مثلا 20 دينار ونعلم بأنه قد أضيف إليه النحاس. إذن النصاب تام لو مو تام؟ مو تام، لعله مجموعهن من العشرين راح يصير الدينارين شنو؟ نحاس. فإذن النصاب ماذا؟ غير مكتمل. وأخرى نقول نأتي إلى الدينار الأول، نأتي إلى الدينار الأول نشوف إيش قد بي ذهب. نقول يابا مثلا بي ذهب ربع أو ثلاثة أربع، لا اشتباه، بي ثلاثة أربع ذهب. الدينار الثاني، الدينار الثالث، إلى أن نوصل مثلا إلى 30 دينار. إذا عندك نصاب ولا ما عندك نصاب؟ يصير نصاب. إذن المدار على الذهب الخالص، فمن كان لديه، هنا هاي كل نحفظها، من كان لديه 20 دينار ذهب وقد خلطت فهنا لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن الذهب الخالص بأجمعه لا يكون نصابا، لأنه يوجد وياه شنو؟ نحاس، يوجد وياه مثلا حديد، يوجد وياه مثلا ألمنيوم، وهكذا. هذا رأي من؟ رأي المشهور، المدار على الذهب الخالص. أما القول الثاني وهو ما ذهب إليه المصنف، يقول لا، المدار على صدق عنوان أن هذا الدينار عنوانه ما هو؟ هل هو عنوان، قل وياي، الذهب لو عنوان النحاس؟ فالمدار على صدق العنوان، مع علمنا بأن الأحكام الشرعية عندما يصبها المشرع تنصب الأحكام الشرعية على العناوين، وهذا عنوان عند الناس هو ماذا؟ هو دينار من الذهب. فهنا كذلك يقول المصنف إذا جئنا إلى 20 دينار التي نعلم بأن بعضها أو كلها قد خلط معها شيء، على رأي المشهور تجب فيها الزكاة؟ على رأي المصنف تجب فيها الزكاة، لأنه يصدق عليها أنها 20 دينار من الذهب. فهنا المدار على ماذا؟ المدار على صدق العنوان، لا على أنه إجد نسبة الخلط معه. زين، فإذا هنا يتبين على رأي المصنف أن المدار على ماذا؟ على صدق العنوان. ولكن نسأل المصنف، إذا كان الخلط مثلا بالعكس، مثلا مرة نقول الذهب ثلاثة أرباع والنحاس ربع، على رأيك يا أيها الشيخ المصنف يصدق عليه عنوان الذهب؟ إذا كان بالعكس ثلاثة أرباع نحاس وربع ذهب، بعد عنوان الذهب يصدق لو ما يصدق؟ بلا ريب بعد لا يصدق عليها عنوان الذهب حتى تقول تجب الزكاة. فإذا لابد أن نعود علما إلى رأي المشهور، تجمع أرباع إلى أن يصل إلى النصاب فتجب فيها الزكاة. زين، إلى هنا يتبين أن المصنف، لاحظوا يا، جعل المدار على ماذا؟ على صدق العنوان صبرا. هنا إذا عندك 20 دينار من الذهب، إذن ماذا يصدق عليها؟
دينار ذهب.
زين، مع أنه النصاب مالتها متحقق 20 دينار ذهب؟
لا،
18 هي في واقعها. إذن المصنف جعل المدار على شنو؟
صدق عنوان الدينار عليه.
على صدق العنوان. حتى لو لم تكن نصابا، حتى لو لم تكن ماذا؟
نصابا.
هذا يتفق مع الأدلة؟ الأدلة إيش قالت؟
النصاب.
أحسنتم. المدار على النصاب مو على صدق العنوان. الدليل إيش قال؟ 20 دينار من الذهب. ما قال النصاب يعني. ما قالت أن وجوب الزكاة أو الفرض يدور مدار صدق عنوان الذهب. لا فرق. فهذا إيش قال تيجي تسمي على المصنف؟ زين. قال وأما وجه ما ذهب إليه المشهور فلأنه بعد بلوغ الخالص مقدار النصاب. الخالص ها اطلع من كل دينار مثلا 3/4 يكون موضوع الوجوب ثابتا. تجي للدينار الأول تقول بي نصف، تجي للدينار الثاني تقول بي نصف، إلى أن تجمع 40 دينار. إذا ايش صار عندك من 40 دينار؟ 20 دينار ذهب. هنا تجب الزكاة. يقول والمناسب، هذا يا قول، والمناسب دوران الأمر مدار صدق عنوان الذهب والفضة، فمتى ما كان مقدار الغش كبيرا بحيث لا يصدق العنوان فلا وجوب حتى مع بلوغ الخالص مقدار النصاب. هذا رد على منه؟ على المشهور. يعني على رأي المصنف إذا عندنا 100 دينار وكان ثلث النحاس وثلث شنو؟ ذهب. العرف شو يسميه؟ مو دينار ذهب، دينار من النحاس. على رأي المصنف هاي 100 دينار لا زكاة، أما على رأي المشهور مع أنه النصاب هو موجود بالمئة لو ما موجود؟ موجود. فإذا المصنف جعل المدار على ماذا؟ على صدق العنوان. ومع صدق عنوان الذهب تجب الزكاة حتى مع عدم بلوغ الخالص النصاب اللي هو مثالنا بالعشرين، ما دام المجموع بمقدار النصاب هي 20 دينار لكن في واقعها هي 18 دينار ذهب ودينارين شنو؟ نحاس. يقول لأن لازم ذلك، لأن ذلك لازم كون مصب الحكم عنوان الذهب والفضة. يقول المصنف أنا أتحدث مو قضية اجتهائية، بل لأنني أعلم أن الأحكام الشرعية تدور مدار ماذا؟ مدار العنوان. بس نقول يا شيخ أنا المصنف ماذا خلاف الأدلة التي قالت أن المدار على ماذا؟ على النصاب. زين. الفتوى 6 وهي من الفتاوى المهمة. يقول المصنف إذا كان الذهب مخشوشا ومخلوطا ونحن نسلم بوجود خلط وكلامنا بناء على رأي المشهور فقط القائل بأن المدار في وجوب الزكاة على إخراج الخالص فقط، فهنا إذا حصل عندنا شك في هذا الدينار الذي أمامنا والدينار الثاني والدينار الثالث وهكذا، نقول هذا الدينار الأول كم من الذهب يشتمل عليه؟ تعلم لو شاك
شاك.
فهنا بالنتيجة سوف نشك أن هذه الدنانير إذا بلغت النصاب لو ما بلغت النصاب. إذا هذا الكلام يكون مختصا فقط بناء على رأي المشهور. تجي للدينار الأول، للثاني، للثالث، للرابع، إذا تعلم نصف بنصف ومحلولة. يقول يا بكل 40 دينار فالنصاب الأول شنو؟ متحقق. لكن تأتي إلى الدينار الأول ما تدري ايش قد بيه ذهب وايش قد بيه نحاس مثلا. إذن بالنتيجة النصاب سيكون ماذا؟ سوف يكون مشكوكا. فهنا هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص؟ يعني تجرب براءه مباشرة، هذا مشكوك لو ما مشكوك؟ إذن في موارد الشك ماذا نجري؟ أصالة البراءة. فهنا المصنف يقول لا بد أن نفرق ما بين الشبهتين، أن شكنا هنا هل هو شك على مستوى الشبهة الحكمية لو شكنا على مستوى الشبهة المصداقية. تارة تقول أنه مفهوم الدينار الخالص أو الذهب الخالص ليس واضحا عندي، ومرة تقول أن هذا الدينار مصداقية، هذا الدينار لا أعلم أنه دينار ذهب أو دينار فضة. الشبهة الحكمية أنك تشك في ماذا؟ في الحكم. في الشبهة المصداقية تشك في المصداق. فهنا قال علماؤنا في علم الأصول أن الشبهة إذا كانت شبهة موضوعية مصداقية فتكون مجرى لأصالة البراءة، وأما إذا كانت الشبهة شبهة حكمية بمعنى أننا نشك في الحكم، نشك في الجعل، العلماء قالوا هنا لا تجري البراءة في الشبهة الحكمية. لماذا؟ لأنه صحيح هنا عندنا شك وموضوع البراءة تام، ولكن هنا عندنا أدلة قيدت الشبهة الحكمية من ناحية وجوب الفحص وعدم جريان البراءة. أحاديث هل لا تعلمت واضحة تدل على الفحص. الآن الروايات والأدلة التي دلت على وجوب التفقه، إذا أنت تجي أكو حكم هنا لو ماكو حكم شاك تجري براءة هنا، إذا بعد يبقى حكم لو ما يبقى حكم؟ ما راح يبقى حكم ثابت. إذا كل حكم مشكوك يكون مجرى لأصالة البراءة، فما أكثر الأحكام التي تذهب. إذا في موارد الشبهات الحكمية عندنا ما يقيد جريان إطلاق دليل البراءة، فإذا في موارد الشبهات الحكمية يجب الفحص، في موارد الشبهات الموضوعية لا يجب ماذا؟ لا يجب الفحص. إذا في مقامنا نأتي ونقول أن الاختبار، خلينا نقرأ هذا المقدار، وأما أنه لا يجب الاختبار فلأن الشبهة شنو؟ والمشهور عدم وجوب الفحص فيها لإطلاق أدلة البراءة، وإنما لم يتمسك بجريان الإطلاق بالنسبة إلى أدلة البراءة في الشبهة الحكمية بسبب وجود المقيد، وهو أدلة وجوب التفقه وغيرها. أعيد، وأما إنه لا يجب الاختبار بناء على كون المدار على بلوغ النصاب مقدار النصاب، بلوغ الخالص مقدار النصاب. هذا قول من؟ هذا قول المشهور. فإذا بناء على رأي المشهور نقول، قل وياي، الشبهة شو تكون؟ فإذا تكون مجرى المن، إذن في مورد الشك لا تجب الزكاة. فكرة صارت واضحة؟ نعم. إذا كانت الشبهة حكمية، ذاك بعد بحث شو يكون؟ بحث آخر. زين، نأتي إلى بحث جديد وهو شرائط وجوب الزكاة. بعد أن انتهينا من النقدين نأتي إلى الغلات، نقرأ هذا المقدار شوية من المتن، بعد ذلك نذهب إلى البيان. يلزم لوجوب الزكاة في الغلات الأربع مضافا إلى الشرائط العامة اللي أخذناها، العقل، البلوغ، لا بد من توفر. أولا النصاب، وهو 65 صاعا التي تساوي 847 كيلوغرام تقريبا، والفريضة نصف العشر فيما يستقى بالوسائل المعدة من المالك كالماكنة ونحوها، والعشر فيما يستقي لا كذلك، يعني بالسيح والدو، يعني المطر مثلا. نأتي إلى هذه الفتوى وهو تحديد النصاب بالنسبة إلى الغلات. هنا لا بد من النصاب لكي تجب الزكاة، ولكن السؤال هو هذا، ما هو مقدار النصاب بالنسبة إلى الغلات؟ زين، الغلات الأربع هنا نصابها كم حتى نأتي إلى الفلاح ونطالبه بالزكاة؟ يقول قولان في المسألة. القول الأول أن النصاب في الغلات 300 صاع، بمعنى أنه تجب عليه الزكاة بهذا المقدار. وعندنا قول آخر يقول لا، بمقدار شقد؟ بمقدار 60 صاع. هذا عليه روايات وهذا عليه رواية أو روايتين. نقرأ الروايات بعد ذلك نلاحظ أنه هل يمكن أن نحل التعارض أو لا. يقول والمستند في ذلك، أما بالنسبة إلى مقدار النصاب فقد دلت عليه روايات كثيرة قد تتجاوز العشر. كلمة العشر خلي تحتها أو روايات كثيرة. ففي صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام، ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ 5 أوساء والوسق 60 صاعا، فذلك 300 صاع ففيه العشر. إذن الوسق الواحد كم صاع؟ دا الوسق
60 والستون
300. زين، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون 300 صاع شيء. إذن هاي خلي تحت خط، وليس فيما دون 300 صاع شيء، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء. هاي هم خلي تحت خط. الآن بعض الفقهاء يقول نكتفي بهذه الأربعة بالنسبة للغلات ونوسع.
اللي حسب النص احنا الغلات الأربعة، أما اللي بيوسع بعد هذا
زين. خليها بعدين تجيها. لا هاي كنا ندخلها في المسائل المستحدثة. هذا وفي مقابل ذلك موثق الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، قال في 60 صاعا. ومثله حديثان آخران يدلان على مقدار أقل مما دلت عليه. زين، هنا يوجد تعارض بين الروايات الأولى والثانية. هذا التعارض يمكن حله عن طريق الجمع العرفي، وذلك بأن نقول من كانت لديه 300 300 صاع فبلا ريب تجب عليه الزكاة، وأما من كان لديه 60 صاع يستحب له أن يزكي، يستحب له أن يزكي. فهنا الجمع العرفي لا بد أن نقول أن صراحة الروايات الدالة على 300 صاع تكون قرينة على تأويل روايات 60 صاع، فهنا بقرينة صراحة 300 نؤول روايات 60. هذا شنو الجمع؟ جمع عرفوه تنتهي المشكلة. شنو رأيك بهذا الجمع؟ يرد عليه أولا وثانيا مثل ما هاي صريحة بالـ300، هاي هم صريحة بمن؟ بالـ60. هذا أولا، وثانيا أن الجمع العرفي يجري في الأحكام الوضعية. إذن ولذلك المصنف يقول إذا قلنا بالجمع العرفي. زين، إذا لم نتمكن من الجمع العرفي فالتعارض ماذا يكون مستقرا؟ لمن نذهب؟ إلى الكتاب الكريم، نذهب إلى مخالفة العامة. هنا عندما نأتي إلى الكتاب الكريم لم يتعرض، ولكن عندما نأتي إلى الروايات نجد أن الطائفة الأولى من الروايات الدالة على 300 صاع المصنف قال روايات كثيرة، هذه الكثرة تجعل الروايات قطعية الصدور، فإذا كانت قطعية الصدور إذن يكون حالها حال من؟ يكون حالها حال الكتاب الكريم، فما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. إذن يتبين الروايات 60 صاع مخالفة علما، مخالفة لما كان بمنزلة الكتاب الكريم وهي الروايات القطعية. فإذن هنا نرجح يا روايات روايات 300. يقول وإذا أمكن الجمع العرفي فبها ونعمت، وإذا لم نتمكن بحمل الثاني على الاستحباب تعين المصير إليه، وإلا استقر التعارض وتعين طرح الثانية لأن الأولى لكثرتها تكون سنة قطعية محالها حال الكتاب الكريم، والمخالف لها مطروح لنفس نكتة طرح المخالف للكتاب الكريم. زين، الآن يقول المصنف وإذا لم يتم ما ذكر نقول أصحاب القول الثاني جماعة 60 صاع هل يختلفون معنا بأن النصاب إذا وصل إلى 300 وجوب الزكاة مسلم؟ إذن أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني يتفقان على ماذا؟ على 300. هنا نقول ما كان غير 300 يكون مورد شك فيكون مجرى لأصالة البراءة. يقول وإذا لم يتم ما ذكر أيضا تعين كذلك الأخذ بمضمون الأولى، لأنه عند بلوغ المقدار النصاب الذي دلت عليه الأولى بقطع يقطع بتعلق الوجوب، بخلاف ما إذا بلغ ما دلت عليه الثانية فإنه حيث لا يقطع بالوجوب فيجري أصل البراءة لنفيه. إذن النتيجة على كل حال ماذا تكون؟ هي 300. زين، راح أرجع وأقرأ من جديد. وإذا لم يتم ما ذكر أيضا، شو المراد من هاي العبارة؟
يعني ما جمعنا أنه هاي الكتلة تكون موافقة للكتاب وديج مخالفة باعتبار أنه هاي شكل السنة وهاي ما شكل السنة.
أي؟
يعني إذا ما تم الجمع العرف.
الجواب على ذلك أن سنة النبي الأكرم بلا ريب إذا كانت قطعية يكون حالها حال الكتاب الكريم من جهتين، من جهة عدم وجود تقية.
نعم.
عليكم السلام ورحمة
الله.
عدم وجود تقية، ومن جهة قطعية الصدور. إذن سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تخالف الكتاب الكريم بشيء واحد، أن هذا كلام الله الوحي المنزل وهذا كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن سنة النبي تتفق مع القرآن في خصلتين وتختلف بواحدة. أما بالنسبة إلى سنة المعصومين، إذن تتفق مع الكتاب الكريم فقط بقطعية الصدور، بقطعية الصدور. من هنا اختلف علماؤنا، هذا ذكرناه بالملف بصورة مفصلة، اختلف علماؤنا أن حال السنة العلوية حال السنة النبوية. يعني إذا كانت السنة النبوية قطعية حال حال القرآن، لكن السنة القطعية العلوية حال حال القرآن، اختلف علماؤنا. مثلا السيد السيستاني حفظه الله يقول هذا الضابط إنه ما خالف دليل وسنة قطعية يختص بروايات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فقط دون سنة الأئمة المعصومين سلام الله تعالى عليهم أجمعين. فهنا يقول المصنف وإذا لم يتم ما ذكر، يعني اللي يقول وإذا بقينا مع مبنى السيد السيستاني، إذن لابد أن نذهب إلى التمسك بأصالة البراءة على 60 ونتمسك ب300. الفتوى الثانية، وأما إن مقدار الفريضة ما ذكر فللصحيحة السابقة، يعني العشر ونصف العشر. والفتوى الثالثة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.